Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. إجلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إطلاق نار أثناء حفل لرابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن ضمن مساعي إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. باكستان الوسيطة تترقب زيارة جديدة اليوم لوزير الخارجية الإيرانية. الرئيس السوري أحمد الشرع يعيد طرح مبادرة البحار الأربعة كبديل لمضيق هرمز المغلق. فعاليات الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة تتواصل بمكناس حتى الثلاثاء المقبل، والأرجانة تتوج الشعرية الفلسطينية. كان من المفترض أن تكون أمسية عشاء هادئة، لكنها تحولت إلى لحظات من الذعر والارتباك مساء أمس في قاعة بواشنطن، حيث كان يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل رابطة مراسلي البيت الأبيض. وقع إطلاق نار أرغم الحضور على الارتماء أرضاً وعناصر الأمن على إجلاء ترامب في أحدث حلقة من سلسلة حوادث طالت الرئيس الجمهورية. في أول تصريح له بعد الحادث اعتبر ترامب أن المؤثرين هم المستهدفون، وقال إن الهجوم نفذه قاتل محتمل. عدد من قادة العالم عبروا عن صدمتهم بعد الحادث وأعربوا عن ارتياحهم لعدم وقوع إصابات. تفاصيل ما حدث مع الزميل عثمان الطاهري.
في تطور أمني هز العاصمة الأمريكية واشنطن، تحول حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى حالة استنفار غير مسبوقة عقب إطلاق أعيرة نارية في محيط أحد الفنادق، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضراً إلى جانب عشرة الصحفيين والشخصيات البارزة. وسادت لحظات من الذعر فور سماع إطلاق النار قبل أن يتم إبلاغ الرئيس بالواقعة ليغادر المائدة على الفور وسط مخاوف من تطورات قد تفسد مجريات الأمسية. وقد جرى إجلاء الرئيس ترامب بسرعة ضمن عملية أمنية محكمة تزامنت مع حالة ارتباك في صفوف الحضور وإلغاء فوري لبرنامج الحفلة. الحديث وقع بعد الكلمة الترحيبية وقبل الخطاب المرتقب للرئيس. وفق وسائل إعلام أمريكية، فإن المشتبه به كان يحمل عدة أسلحة بعدما تمكن من اختراق نقطة تفتيش أمنية قبل أن تتدخل عناصر جهاز الخدمة السرية بسرعة ليتم توقيفه في عين المكان. وأسفر الحديث عن إصابة أحد عناصر إنفاذ القانون بطلق ناري، غير أنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية من الرصاص. في المقابل فتح تحقيق واسع بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي لكشف ملابسات الحادث. وفي أول تعليق له وصف الرئيس الأمريكي المنفذ بأنه ذئب منفرد، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية لا تظهر أي صلة مباشرة بالصراع مع إيران. من جهتها أعلنت المدعية العامة الفيدرالية أن المشتبه به وهو نزيل في الفندق سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق باستخدام أسلحة نارية والاعتداء بأسلحة متعددة. ورغم خطورة الحادث، شدد الرئيس الأمريكي على أنه سيتم إعادة برمجة حفل العشاء في وقت لاحق في رسالة تؤكد استمرار الحياة العامة وعدم تعطيل مؤسسات الدولة أمام مثل هذه التهديدات الأمنية.
شكرا لك عثمان. ما حدث لم يشغل ترامب عن ملف التفاوض مع طهران. ترامب أكد عزمه الانتصار في الحرب على إيران، بينما تترقب باكستان التي تقود الوساطة بين البلدين زيارة جديدة اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضمن مساعي إنهاء الحرب. عراقجي سيحل في إسلام أباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وهذه المرة غداة إلغاء ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب. ما مآل المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ طرحنا السؤال على جاسم تقي المحلل السياسي من إسلام أباد.
فوجئ المراقبون السياسيون في إسلام أباد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عقد أي مفاوضات مع الجانب الإيراني في إسلام أباد، ذاكرا أنه لا فائدة من تلك عن مباحثات لأنها لن تؤدي إلى نتيجة. مباحثات إسلامباد أصبحت من الماضي ولا أعتقد أنها ستؤدي إلى أي طريق لتخفيف حدة التوتر، لأن الأمور يعني خرجت عن سيطرة باكستان، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي نفسه يرى أن تلك المباحثات لن تؤدي إلى نتيجة حسب تصريحاته. باكستان طبعا لديها اتصالات قوية مع الولايات المتحدة، ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير هو الآخر له علاقة قوية مع السنتكوم، سبق وأن زار الولايات المتحدة الأمريكية والتقى قيادتها، ولا يعرف ماذا ستكون النهاية. الأمور لا زالت غامضة ومليئة بالمفاجآت.
هل تكون مبادرة البحار الأربعة بديلاً لمضيق هرمز المغلق؟ المبادرة أعاد طرحها الرئيس السوري أحمد الشر عقب قمة القادة الأوروبيين في قبرص باعتبارها مشروعاً استراتيجياً سيحول سوريا إلى شريان بديل وآمن يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من دمشق يامن ديب.
تكتسب هذه المبادرة أهمية قصوى في ظل التحدي التي تضرب عصب التجارة العالمية، ما يحول الجغرافيا السورية من مجرد قدر إلى قرار استراتيجي يضمن تدفقات الطاقة والسلع. عن أهمية المبادرة علقت أستاذة الدعم اللوجستي الدولي دكتورة مها الشيخ.
بهذه الفكرة البحار الأربعة أنه يصبح لدينا اليوم خريطة عربية تشمل انتقال البضائع الأساسية، الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة والمواد الصناعية وقطع الغيار دون انقطاع. معناه أنه سيكون لدينا اتفاقيات عبور مرنة، مخازن إقليمية مشتركة للسلع الحرجة.
ويقوم المشروع على فكرة ربط أربع مسطحات مائية هي الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود ضمن منظومة نقل متكاملة تجمع بين الممرات البرية والبحرية، ما يتيح فتح مسارات جديدة لنقل السلع ومصادر الطاقة عبر القارات. عن تحديات ذلك أضافت الشيخ.
هل ستصمد هذه البحار أمام الظروف الطبيعية؟ هل ستصمد أمام الصدمات، مثل الصدمات المرتبطة بالتضخم، الصدمات المرتبطة بفكرة توقف السفن؟
وتعود فكرة المشروع إلى عام 2009 حين طرحها الرئيس التركي الأسبق عبدالله جول، لكنها تعرقلت بعد الثورة في سوريا عام 2011 لتعود اليوم إلى الواجهة مع اضطراب طال أسواق الطاقة والملاحة الدولية. ميديان يامن ديب، دمشق.
إلى غاية الثلاثاء المقبل تتواصل بمدينة مكناس فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة. الدورة 18 تستقبل أكثر من 1500 عارض ونحو 200 مربي ماشية، مع توقعات بتوافد أزيد من مليون زائر. الحلبة الكبرى للعروض في الملتقى تواصل خطف الأنظار وتعرف إقبالا لافتا للزوار الراغبين في اكتشاف عالم تربية الماشية عن قرب. موفد ميديا الزميل محمد بن عبو أعد الروبورتاج التالية.
داخل الحلبة تتعالى أصوات التشجيع مع انطلاق مسابقات أجود السلالات في أجواء حماسية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي. المربون يعرضون أفضل ما لديهم وسط متابعة دقيقة من لجان التحكيم، بينما يحرص الزوار على توثيق هذه اللحظات التي تجمع بين الفرجة والمعرفة.
دائما دي فرصة مش أنا أذكره بأن الجمعية الوطنية.
هذا الإقبال لا يقتصر على المهنيين فقط، بل يشمل عائلات وأطفالا وجدوا في الحلبة فضاء تعليميا مفتوحا يقربهم من تقنيات التربية الحديثة وأصناف الماشية.
أول مرة كنت خلات الحلبة تبارك الله وكنشوف هاد المزيان وهاد الأدوية والتلقيح، هاد الشيء هذا زعما كيفرح شي كيبشر القدام إن شاء الله، والله يسخر كل شيء للجميع إن شاء الله.
دائما كل عام تهزم ليها السيادة، هي كل شيء، الكسيبة، الخيل، بزاف الحوايج.
أول مرة كنجي، راه جيت من الناظور هنايا باش نشارك معهم، عجبني الحال وواحد المشاركة مزيانة هنايا. أجواء استثنائية مخيرة كاع، عجبنا الحال، الله يعز المغرب ديالنا.
الحلبة الكبرى تظل وسط هذا الزخم واحدة من أبرز محطات المعرض، حيث تتحول إلى فضاء نابض بالحياة، يعكس تلاقي التراث الفلاحي مع روح الابتكار. محمد بن عبوني، ميديا، المعرض الدولي للفلاحة، مكناس.
من المغرب إلى فلسطين، جائزة الأرجان العالمية للشعر تتوج الشعرية الفلسطينية. 4 شعراء فلسطينيين جعلوا فلسطين قضية ثقافية وشعرية أيضا، هم زهير أبو شايب، غسان زقطان، طاهر رياض ويوسف عبد العزيز، تسلموا مساء أمس الجائزة العالمية في دورتها 18 خلال حفل أقيم بالرباط. الجائزة التي منحها بيت الشعر في المغرب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووكالة بيت مال القدس الشريف انخرطت هذا العام في فعاليات الرباط عاصمة عالمية للكتاب، واعتبرت لجنة تحكيمها أن تتويج الشعرية الفلسطينية وجه من وجوه الصداقة الشعرية التي وسمت دوما علاقة المغرب الثقافي بهذه الشعرية. عن هذا الاحتفاء يتحدث مراد القادري رئيس بيت الشعر بالمغرب.
التجربة الفلسطينية دوما تعد بالكثير من الجدة ومن المتعة التي تجعل تتويج الشعرية الفلسطينية بهذه الجائزة، جائزة الأرجان العالمية للشعر في دورتها 18، قرارا صائبا له أبعاد ثقافية وشعرية قبل أن تكون له أي بعد آخر اجتماعي أو سياسي. الأرجان سبق لها أن توجهت ببوصلتها نحو الشعرية الفلسطينية عندما فاز بالجائزة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في الدورة الثالثة، وهي اليوم هذه الشعرية تستحق مرة أخرى الانتباه وتستحق التأمل في قول شعري مسح من الذات ومن الهوية ومن قضايا الذاكرة والهجرة وغير ذلك من الموضوعات ذات البعد الشعري ترتبط بالإنسان بحياته وبوجوده. لجنة التحكيم هذه الدورة ارتأت أن تتوج الشعرية الفلسطينية من خلال 4 أسماء مميزة، هي زهير أبو شايب، غسان زقطان، طاهر رياض ويوسف عبد العزيز. دورة استثنائية خاصة أن الحفل يتم في إطار فعالية الرباط عاصمة عالمية للكتاب، ما يعطي لهذه الجائزة معنى رمزيا كذلك واستثنائيا. الجائزة هذه السنة تتم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووكالة بيت مال القدس الشريف.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.